الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس السابع من كتاب الجمعة من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي محدث الفقهاء وفقيه المحدثين، جبل الحفظ. قل فيه ما شئت من الوصف الحسن من حيث الحفظ والعمل والإتقان. رد الله إليه بصره بعد أن عمي، لعل الله علم فيه خيرا فألف هذا الكتاب العظيم، حتى قال بعضهم: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. فعلا والله، يعني عقائد الأمة عائدة إلى صحيح البخاري بفضل الله. صحت صلاة الأمة عائدة إلى صحيح البخاري، معاملات الأمة عائدة إلى صحيح البخاري، ويضاف إليه ما ذكره غيره، لكن هذا من أهم المراجع، هذا من أهم المراجع عند أهل السنة والجماعة. بينما المرجع عند الزيدية ما هو؟ عند من هذا السؤال؟ عندك أبا مصعب، ها؟ لا، قبله مسند زيد، مسند ضعيف من طريق الضعفاء. عندك عبد الكريم، المرجع عند الإباضية مسند الربيع، مسند الربيع، يعني أظن أحاديثه هكذا أغلبها ضعيف، لا يصف لهم 25 حديثا من المسند. أما أهل السنة عندهم هذا الكنز البخاري، صحيح البخاري، ما فيه من الأحاديث يطمئن الإنسان إليها أنها قد تجاوزت القنطرة. صحيح مسلم وهو في المرتبة الثانية بعد البخاري، ثم بقية الأمهات الست: سنن الترمذي، وأعلى منه سنن أبي داود، وكذلك سنن النسائي، حتى أن بعضهم قدمه على صحيح مسلم، والصحيح أنه لا يقدم. سنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد ديوان السنة. وأهل السنة سطروا أقوال أئمتهم وقبل ذلك أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد. انظر إلى اليهود، ما عندهم أسانيد، قال موسى، قال عزير، قال طالوت، قال حزاقيل، قال كذا، ما عندهم إلا هذه الكلام. النصارى أيضا ما عندهم أسانيد، قبض عيسى بن مريم ورفع إلى السماء، وذهب بولس شاول لعب في ما لديهم من الإنجيل، فأخرجوا يعني ماذا ما يسمى بإنجيل لوقا وإنجيل مرقس وإنجيل مدري من، وكلها فيها كذب وتحريف. أيضا الرافضة، حدثني من طريق فلان عن أبيه عن جده، عن أبيه عن جده، ما لهم إلا الأب والجد. أهل السنة روى عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده، وعن محمد بن جعفر، ماذا، محمد بن جعفر الصادق عن أبيه عن جده، روى عن هؤلاء، لكن أسانيد مثل الشمس. أما هم من طريق الحارث الأعور، من طريق لوط، من طريق الكلبي، من طريق الواقدي، أحسنهم حالا ضعيف. أما الكذب فحدث ولا حرج. وأهل السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينقله الأئمة الأثبات الذي لا يستطيع أحد أن يطعن فيهم إلا مكابر، كما فعل الكوثري في التأنيب، تأنيب الخطيب، وهكذا أقوال أئمتهم تجد في المصنفات مثل مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، ماذا أيضا، معاني الآثار، الأوسط لابن المنذر، وكذلك الكبرى للبيهقي، زد على ذلك كتاب آخر البيهقي، السنن والآثار، وغيرها كثير، تجد أقوالهم بالأسانيد: حدثني فلان عن فلان عن فلان، إلى أن يصل إلى أبي بكر، إلى عمر، إلى عثمان، إلى علي، إلى الحسن البصري. وهكذا في العقيدة: الشريعة الآجري، السنة العبد الله بن أحمد، السنة الخلال، السنة يعني للأصبهاني، المحجة، الإبانة لابن بطة، كتب كثيرة مسندة بأسانيدها. وإلى الآن إنما نحن نكسل الآن أن نأخذ كل ليلة السند، وإلا بحمد الله قد أجازني الشيخان الفاضلان الكريمان محمد بن آدم الأثيوبي ويقال الأثيوبي، وهكذا يحيى بن عثمان الهندي بأسانيد إلى البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وجميع كتب السنة الحمد لله. وأول ما بدأنا في هذا الكتاب ذكرنا السند، وبيننا وبين البخاري يعني حوالي 22 على ما أذكر الآن، بيننا وبين البخاري 22 محدثا، وإن شاء الله أننا نجيزكم، اعتبروا أنفسكم قد أجزتم في مروياتي التي رويتها من طريق الشيخ محمد بن آدم الأثيوبي ومن طريق الشيخ يحيى بن عثمان الهندي. فإذا ذهب أحدكم إلى أرض الحرمين ما عليه إلا أن يأخذ يعني الثبتين الذي فيها أسانيدهم، ونضيف إليهم أننا قد أجزناهم، فمن استطاع أن يحصل عليها بعلو من عندهم فليحصل، من ثبته الله ولقيهم أمر طيب. وأما يحيى بن عثمان الهندي في الحال كما يقال يعني ملحق الأحفاد بالأجداد، ملحق الأحفاد بالأجداد، يعني محمد بن يحيى بن عثمان الهندي قد أجاز مشائخنا وربما مشائخ مشائخنا، ثم يأتي الآن المتأخر ويأخذ منه إجازة يدرس وهو هكذا ما يستطيع يرفع ظهره في الحرم، يرفعونه إلى الكرسي رفعا، حتى أن في جلوسه ما يستطيع أن ينتصب في جلوسه فضلا أن ينتصب في قيامه، ولكن عنده محبة للعلم والدين والسنة، وحلقته عامرة طول العام لا يتخلف عن درس، يدرس في العقيدة كتاب فتح المجيد، يدرس في التفسير، يدرس في السلسبيل على الدليل في المذهب الحنبلي، ولا يمر بصحابي إلا ترضى عليه، ولا بصحابي تابعي إلا ترحم عليه، ولا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وصلى عليه. هذه المكارم، لا قعبان من لبن شيب بماء فصار بعد أبوالا، والله عندما ترى مثل هؤلاء أنك تحتقر نفسك. الشيخ محمد بن آدم حفظه الله وشفاه يعني لا يكاد يقوم من مرضه، مع ذلك في المجلس الواحد يسرد أكثر من 100 حديث من سنن أبي داود، وهكذا في صحيح مسلم، وهكذا في تفسير ابن كثير، ويدرس غير ذلك، شرح سنن النسائي في 40 مجلدا. قال الشيخ مقبل: كنت أقول في نفسي من الذي سيتجرأ على الهجوم على سنن النسائي حتى يميز رواياتها، لأن سنن النسائي قد يكرر الحديث فيه علة ويحتاج إلى صبر عظيم. قال: فهيأ الله الشيخ محمد بن آدم فشرحه جزاه الله خيرا. شرح أيضا سنن ابن ماجه، شرح أيضا صحيح مسلم، شرح له كذلك كتب كثيرة، شاعر قوي، والعلم لا يعرف أنساب ولا مواطن، حبشي أثيوبي، لكن أكرمه الله بالعلم فرفعه الله. قالوا لما أدخلوه على ابن باز قالوا: يا شيخ، بعض طلاب العلم يريد أن يسلم عليك. فلما دخل قال: ما تستحون على أنفسكم تقولون بعض طلاب العلم؟ وجعل يثني عليه ويذكره بما يعلم عنه من العلم والخير، وكلفه بالتدريس في الحرم المكي من حينه، مع أن الحرمين ما يدرس فيها إلا سعودي، إلا مثل هؤلاء مكنهم الله بصدقهم بما يعلم فيهم من المحبة للدين والدعوة. فهكذا مشايخنا كذلك رفعهم الله، انظر إلى شيخنا مقبل، أكبر الله بقلوب العباد عليه، والله لو رأيتم صورته، وبعضكم قد رآها، يعني يتعجب كيف الناس يلتفون حول هذا المسكين. قال والله يا أخوة، لا يعني كان يداعبنا أحيانا، لولا الله هي هذا العلم لربما ما قبلني أهل البلاد، ما يعرف يتكلم مسكين كلامه، إلا العلم جعله مقبول. نعم نعم يا إخواننا، الديمقراطية، وهكذا. لكن كلام مثل العسل، لأنه يخرج بعلم. وإذا غضب والله تجد الطلاب أمامه مثل النمور، كل يريد يقفز. إذا تكلم عن الحزبية، تكلم عن الديمقراطية، تكلم عن الفتن، كان ليث. وصلت إليه السفيرة الأمريكية وأنا معه حارس ذاك اليوم، السفيرة الأمريكية، قل لها تنزل أي دولة، أحد يستطيع يقول لا؟ أبدا. والشيخ مقبل بثبات العالم الرباني قال دخلوها بين النساء، مع أنهم قد لبسوها في صعدة البالطو والسروال والهذه فوق الرأس الشيلة، وما جاءت الله محترمة في الظاهر، لكن قال ادخلوها عند النساء. وأتى بعض المسؤولين الأمريكيين الرجال، جلس معهم ونصحهم، لم يزد على ذلك، وبينا أن دعوتنا هي هذه ظاهرا باطنا. وهكذا الشيخ يحيى جاء، أرسلوا له مبعوث من السفارة الألمانية، وصل جلس عنده يحيى الحجوري الله مبارك، يسرد له أدلة على أن دين النصارى محرف مغير مبدل، وأن الواجب عليكم الدخول في دين الإسلام ونصر هذا الدين، حتى ما عاد استطاع يتكلم. الشيخ انتهى من نصيحته، وذاك قال وأنا أستأذن. أئمة رفعهم الله بالعلم والعمل، فرحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء. ومن أراد أن يلحق بالركب يلحق، ما عليك إلا أن تلحق. أهم شيء أن تستعين بالله دائما وأبدا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. الأمر الثاني الرضا بهذا الطريق، الرضا بهذا الطريق، بحيث تكون عندك قناعة تامة ألا أحسن منه. والله لا وزارة ولا إمارة ولا تجارة ولا وظيفة ولا شيء أحسن منه. أن تبقى مع الله في قراءة كتابه من الصباح، بل من قبل الصباح. انظروا غير طلاب العلم مثلا، يقوم من قبل بعد منتصف الليل، هذا يصلي وهذا يدعو وهذا يراجع وهذا يقرأ، هذا فضل من الله، يجب أن نحمد الله عليه ونخلص فيه، وندعو الله أن يتقبل منا صالح القول والعمل مع ضعفنا. أنا ما أتحدث عن نفسي، أتحدث عن غيري من الصالحين، وإلا ما أنا يعلم الله أني عندي قصور عظيم، أسأل الله عز وجل أن يتجاوز عني، وأن لا يؤاخذني بذنوبي وبتقصيري. لكن نعمة عظيمة، يعني كون الله الآن شوفوا جاء بنا إلى هذا المسجد، يعني نجتمع في كل يوم الاجتماعات العامة 3 مرات، لو أن كل واحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1 فقط في الدرس، صلى الله عليه بها 10، ما بالك وكم من الصلوات وكم من يعني ذكر الله وتعلم الحلال وتعلم الحرام، وإذا أخطأ الإنسان ينصح ويوجه. فوالله أننا بخير عظيم، نسأل الله أن يزيدنا من فضله، نسأل الله أن لا يحرمنا منه حتى نلقاه. والله أني أتمنى أن يهيئ الله لي عند موتي برجال صالحين يكونوا عندي، يضعون التسجيل ونصائح، نصائح لعل الإنسان عند الموت يخلص، يعرف أنه خارج من الدنيا، ما عاد يريد من أحد لا ثناء ولا جزاء ولا شكور ولا شيء، أما في هذه الدنيا ربما الشيطان يأتيه يزين له العمل، يحب الثناء، يحب كذا، لكن عند الموت نصائح للأمة، نصيحة بالتوحيد كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، نصيحة بمخالفة الكفار، نصيحة بالعلم كما نصح معاذ بن جبل قرأناه قبل قليل، تحلل، كم من النصائح. يعني وصية الشافعي فيها عقيدة، وصية الشافعي تدرس عقيدة أوصى بها عند موته: وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن الموت حق، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ويذكر عقيدة. فهكذا بارك الله فيكم، علينا أن نستمر في هذا السبيل إلى أن نلقى الله ولسنا بخاسرين، نحن الرابحون. هب أن المال قل، يعني الحمد لله المال قل حتى على التجار، في هذا الزمان تأتي أزمات حتى التجار يعني يشعرون أن المال قل عليهم. هب أنك أحيانا تشعر بضيقة صدر، غيرك أضيق، غيرك أضيق، اخرج انزل السوق، انزل السوق. لما جاءت الأعاصير الناس في هم وغم لا يعلم إلا الله، وطلاب العلم يعلم أن الموت بيد الله والحياة بيد الله، أيش الذي سيصير؟ جاء الدولار ارتفع ونزل، وطلاب العلم هم طلاب العلم، يقرؤون، يؤلفون، يراجعون، يدرسون، ما يتغير شيء. التجار يوم يغلق الدكان، ويوم يغلي السعر، ويوم يوقف البيع والشراء، ويوم كذا من اضطراب الحال. ونحن إذا سمعنا خبر، إما مع أخ أو دخلنا على يعني رأينا في الإنترنت أو هكذا أرسل لنا واحد في الواتساب، وإلا والله أننا بخير عظيم. فنسأل الله المزيد من فضله الذي جرنا إلى هذا، أن البخاري رحمه الله شفاه الله من العمى لينفع الله به الإسلام والمسلمين، فصار محدث الفقهاء وفقيه المحدثين. قال عنه الحافظ بن حجر: جبل الحفظ، جبل الحفظ، ليس تل وليس كومة، جبل الحفظ. يعني قيل له: من أين ألفت هذا الصحيح؟ قال: انتقيته من 300,000 حديث. هذا الحديث الصحيح الذي بين أيدينا انتقاه من 300,000 حديث، يصطفي الأحاديث الصحيحة يضعها بين يديك حتى تتعبد لله عز وجل بها. ولا تظن أنه كتبوا الآن، الحمد لله نحن عندنا مكتبة والكتب تأتي، والطالب ما عليه إلا يطلع ويبحث. هو لا، جمعه من العراق ومن اليمن ومن الجزيرة ومن الشام ومن مصر ومن وراء النهر، يجمع هذا الكتاب. ما كان عندهم كتب يأتي يكتب عنده مكتبة، لا، يذهب إلى الشيخ الفلاني يسمع منه أحاديثه، ثم يذهب إلى الشيخ الآخر يسمع منه أحاديثه. وزد على ذلك لكثرة شغلته، قال: كنت أسمع الحديث في العراق فلا أكتبه إلا بالشام، ويسمع الحديث بالشام يكتبه في مصر، ويسمع الحديث في اليمن يكتبه في مكة، وهكذا. إنه مشغول، مشغول رحمه الله، ولذلك من الله عليه بالحفظ، من الله عليه بالخير العظيم. قال رحمه الله: باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب. وهذا تبويب مهم، ما يأتي واحد من البادية إلى الغيضة من أجل يصلي الجمعة، هذا يشق على نفسه، وليست الجمعة بواجبة عليه إلا إذا كان في منطقة قد استوطنها وقد بلغوا جماعة. وأيضا ما يأتي واحد جنب المدينة ويقول: والله بيني وبين المسجد كيلومتر أو 2 كيلومتر، ما تجب علي الجمعة. لا، يجب عليه أن يأتي إلى الجمعة. قال: لقول الله عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، قيل إذا سمع النداء أو إذا كان في موطن يسمع مثله النداء، لأن بعضهم يكون داخل البيت ما يسمع الأذان، أو المؤذن يكون خافت الأذان، لكن إذا كان في موطن مثله يسمع النداء فإنه يأتي. وقال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها، سمعت النداء أو لم تسمعه. وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع، وهو بالزاوية على فرسخين. قال رحمه الله: يعني أن الآية ليست صريحة في وجوب بيان الحكم المذكور، فلذلك أتى في الترجمة بصيغة الاستفهام. والذي ذهب إليه الجمهور أنها تجب على من سمع النداء أو كان في قوة السامع، سواء كان داخل البلد أو خارجه، ومحله كما صرح به الشافعي ما إذا كان المنادي صيتا والأصوات هادئة والرجل سميعا. وفي السنن لأبي داود رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مرفوعا: إنما الجمعة على من سمع النداء. وقال: إنه اختلف في رفعه ووقفه، وهو لا يثبت صحيح، لا يثبت مرفوعا. وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، ويعيده قوله صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وقد تقدم في صلاة الجماعة ذكر من احتج به على وجوبها. فيكون في الجمعة أولى لثبوت الأمر بالسعي إليها. وأما حديث الجمعة على من آواه الليل إلى أهله فأخرجه الترمذي، ونقل عن أحمد أنه لم يره شيئا، وقال: لمن ذكره له استغفر ربك، لأنه حديث ضعيف. قال: حدثنا أحمد، وهو أحمد بن صالح، هو الذي ضعفه النسائي ولم يؤثر فيه، لعله لأن النسائي ضعفه بدون وجه حق. قال: حدثنا عبد الله بن وهب المصري، قال: طلب العلم وعمره 17 سنة، وكان سبب موته أن قرئ عليه كتاب من كتبه ألفه في أهوال القيامة، فبينما هم يقرؤونه عليه إذ خر مغشيا عليه، ثم لحقه المرض حتى مات. ومما يذكر في شأنه أنه كان متعبدا. قال: كنت عابدا إلا أني فتنت بعيسى بن مريم، فألقى الشيطان في ذهني كيف خلقه الله، وتسلط علي هذا التفكير حتى لقيت رجلا فقال لي: اطلب العلم. قال: فذهبت فطلبت العلم، وصار إمام من أئمة الدنيا وحافظ من حفاظها. وذكر الذهبي أيضا في ترجمته أنه قال: كنت أغتاب الناس، فجعلت على نفسي إذا اغتبت أحدا أن أصوم يوما، فكنت أغتاب وأصوم. يعني تعرف ما هو أنه يقصد الغيبة، لكن يجتمع الناس ولا بد من كلام منها هنا ومنها هنا. ثم قال: جعلت على نفسي أن اغتبت أحدا أن أتصدق بدينار، فلما كان المال عزيزا على النفس تركت الغيبة. قال الذهبي: هكذا هو العلم. قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم، أي مناطق بعيدة من المسجد، والعوالي، العوالي قريب قباء، الذي قد ذهب عمره أو حج وزار تلك المناطق، مناطق بعيدة من المسجد، العوالي قباء وهذه المناطق بعيدة من المسجد، تحتاج إلى ساعة أو ساعتين مشي، ما هي بالقريبة، من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار، يصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم العرق فأتى والريح، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. هذا الحديث احتج به بعض أهل العلم على استحباب غسل الجمعة لا على الوجوب، وفيه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم الحرص على الطهارة والنقاوة. وبوب البخاري بالحديث على أن الناس كانوا يأتون الجمعة من المكان البعيد من أجل أن يحضروا ويجيبوا النداء، فدل على أنه لا يلزم سماع الأذان حتى تحضر، فإذا كنت في البلدة عليك أن تحضر. ونكتفي الليلة بهذا الحديث، لأننا قد أخذنا ترجمة لبعض مشايخنا وعلمائنا، عسى أن ينفعنا الله بها، والله أننا نحبهم ونترحم عليهم، وفقدهم خسارة على الإسلام والمسلمين، لكن لله الحجة البالغة.